تكشف كربتي فهب لي ذنوبي.
السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن على واشنطن اتخاذ قرار واضح بشأن التزامها بالتفاوض والعودة للاتفاق النووي. وزير الخارجية الإيراني يؤكد جدية طهران في جهودها للوصول إلى اتفاق جيد ومستدام. الدفاع الروسي تعلن إسقاط طائرة أوكرانية من طراز سو 25 فوق دونيسك وثمان مسيرات في مناطق متفرقة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن على واشنطن أن تتخذ قرارا واضحا بشأن التزامها بالمفاوضات والعودة للاتفاق النووي. وخلال تسلمه أوراق اعتماد السفيرة السويسرية الجديدة نادين لوزانو، اعتبر رئيسي أن تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في إصدار قرار في مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية في زمن المحادثات كان عملا غير مسؤول وانتهاكا لروح المحادثات والاتفاق. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التاريخ لا ينسى الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية بحق الشعب الفيتنامي الذي قاوم الغطرسة والاستعمار. وأكد رئيسي خلال تسلم أوراق اعتماد السفير الفيتنامي الجديد لدى طهران على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات بينهما نظرا للإمكانيات المتنوعة. وأضاف أن عقد اجتماعات لجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين إيران وفيتنام سيسهم في الحصول على آليات لتفعيل إمكانياتهما في مختلف المجالات بما فيها الزراعة والنقل والتكنولوجيا. من جانبه قال سفير فيتنام الجديد إن إيران حققت إنجازات كبيرة رغم الحظر المفروض عليها. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران جادة وصادقة في جهودها للتوصل إلى اتفاق جيد، وقدمت في كل مرحلة مبادرات إيجابية، إلا أن الجانب الأمريكي حضر مفاوضات الدوحة دون نهج قائم على المبادرة لإحراز تقدم. وأوضح حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية أن تقييمنا لمفاوضات الدوحة الأخيرة إيجابي، ولكن يجب أن نرى كيف يريد الجانب الأمريكي استغلال الفرصة الدبلوماسية. وتبادل وزير الخارجية الإيراني ونظيرته الفرنسية وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. يأتي ذلك في وقت أعرب فيه عبد اللهيان عن أمله بأن تشهد العلاقات بين البلدين تطورا في ظل جهود الجانبين. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران وجمهورية أذربيجان تجاوزتا مرحلة سوء التفاهمات السابقة. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف في طهران، أكد أمير عبد اللهيان أن الأشهر الماضية شهدت تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وبشأن قضية قرباغ، أعرب أمير عبد اللهيان عن استعداد طهران للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية للصراع بين أذربيجان وأرمينيا، كاشفا عن اتفاق طهران وباكو وأنقرة على عقد اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية. أعلنت منظمة الطيران المدنية الإيرانية تعليق بيع تذاكر الطائرات بالدولار والعملات الأجنبية للأجانب. وقال رئيس منظمة الطيران المدنية الإيراني محمدي بخش إن التعليمات الجديدة لبيع التذاكر للأجانب سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل. القرار صدر بعد أن أعلنت بعض الشركات الطيران الإيرانية بيع تذاكر الرحلات الداخلية بتعرفة جديدة وبالدولار لغير الإيرانيين، والذي شهد ردود فعل مختلفة. من جهته قال مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية مجيد مير أحمدي أن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على صناعة السياحة في البلاد. وحول تعليق قرار بيع تذاكر الطائرات بالعملة الأجنبية وبالدولار للأجانب، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تعليق بيع تذاكر الطائرات بالدولار والعملات الأجنبية للأجانب، هذا ما أعلنته منظمة الطيران المدنية وعلى لسان رئيسها قائلا إن التعليمات الجديدة لبيع التذاكر للأجانب سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل. قرار صدر بعد أن قررت بعض شركات الطيران الإيرانية بيع تذاكر الرحلات الداخلية بتعرفة جديدة وبالدولار لغير الإيرانيين، والذي شهد ردود فعل مختلفة.
من الممكن معالجة هذه الخطة وإعادة النظر فيها، ومن الضروري مراجعتها مع المسؤولين الذين اتخذوا هذا القرار، وسنتابع حتى الوصول إلى النتيجة المطلوبة.
متابعات جدية لاقى الموضوع بعد أن عارضته العديد من الجهات المعنية، منها وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية والخارجية الإيرانية والوزارة الداخلية وعدد من أعضاء البرلمان الإيراني والشخصيات والمؤسسات، والتي عارضت الموضوع متعهدين بمتابعته، والدليل هو الأضرار التي تشهدها صناعة السياحة من هذا الموضوع.
بما أن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على صناعة السياحة في البلاد، فقد عبرنا عن اعتراضنا لمسؤولي منظمة الطيران المدني، متعهدين بالتحقيق وحل المشاكل وهم في طريقهم لتصحيحها حتى لا تتضرر صناعة السياحة في البلاد.
قرار بيع تذاكر الطيران بالعملات الأجنبية توقف وينتظر الإعلان عن التعليمات الجديدة، ولا يحق لأي شركة طيران أو وكالة سفر بيع تذاكر أعلى من الأسعار المحددة، ولهذا الغرض سيتم إنشاء مكتب تفتيش في مطارات البلاد، بحيث يمكن للمسافرين الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة من قبل شركات الطيران، وهذا ما أعلنته وزارة الطرق الإيرانية كي لا يضيق الإطار على المسافرين الأجانب باختيار السفر والتنقل داخل البلاد.
بما أن أغلب المسافرين الوافدين على إيران هم من أبناء الشعب العراقي ودول الجوار، يؤكد المسؤولون الإيرانيون على تجنب أي إجراءات تفضي إلى عرقلة التقارب بين إيران وجيرانها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين أوكرانية من طراز سو-25 فوق دونيتسك وثمان مسيرات في مناطق متفرقة خلال يوم واحد. وأكدت الوزارة في بيان لها أن القوات الجوية الروسية أصابت بأسلحة عالية الدقة نقاط تمركز للقوات الأوكرانية ومدفعياتها في مدينة خاركوف، حيث تم قتل نحو 200 جندي وتدمير 20 قطعة من المعدات العسكرية. وكانت موسكو أعلنت أمس السيطرة على ليستشانسك وتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل. وأخيرا اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بريطانيا بمحاولة خلق ذرائع لإدخالها أسطولها البحري إلى البحر الأسود. وقال لافروف إن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير خارجيته تكشف عن ذرائع بريطانية للتسلل إلى البحر الأسود وبدارة عمليات نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية. وأضاف أن أزمة الغذاء يجري استغلالها لأغراض متنوعة، بينها تحميل روسيا المسؤولية وتلميع صورة أوكرانيا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن على واشنطن اتخاذ قرار واضح بشأن التزامها بالتفاوض والعودة للاتفاق النووي. وزير الخارجية الإيراني يؤكد جدية طهران في جهودها للوصول إلى اتفاق جيد ومستدام. الدفاع الروسي تعلن إسقاط طائرة أوكرانية من طراز سو-25 فوق دونيتسك وثمان مسيرات في مناطق متفرقة. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل مستمعينا الأحبة الذين يرسلون إلينا ومضات الحب عبر استماعهم وتواصلهم مع إذاعة طهران العربية. وأقول لكم أضاء الله طريقكم وفرج ضيقكم، وأنار قلوبكم ويسر أموركم. أمين يا رب العالمين. وتحياتي إلى مستمعاتنا العزيزات وفتياتنا الغاليات. أما موضوع اللقاء المباشر لهذا اليوم وهو الحج برؤية نسائية، أما أهم المحاور التي نناقشها كيف كيف تنظرون إلى فريضة الحج وأهم آثارها التربوية والاجتماعية على شريحة النساء؟ كيف يمكن للأمهات الاستفادة من هذه التجربة العظيمة ونقلها إلى الأسرة والاستمرار عليها مدى الحياة؟ لماذا نسمع دائما أن أداء فريضة الحج في أيام الشباب أفضل بكثير من أدائها في العمر المتقدم؟ ما هو دور المؤسسات الدينية والتربوية لخلق الأجواء المناسبة والمعرفة الكاملة لأداء فريضة الحج والاستفادة المثلى في هذه الفريضة في الحياة؟ نعم مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا الغاليات، إن شاء الله سوف نتناول هذه المحاور إذا سمح وقت البرنامج مع ضيفة البرنامج إن شاء الله، وسوف تكون معنا فقرات منوعة عديدة ونستمع إلى أصواتكم عبر الواتساب، وكذلك إذا وجدت لديكم مشاركات مباشرة في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة. أما الآن ننتقل إلى عنوان الحديث بالنسبة للحج برؤية نسائية وإلى مفتاح الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. تتمثل القيمة الكبرى للعبادات الإسلامية أنها لا تمثل مجرد حالة وجدانية ذاتية غارقة في ضباب المحبة وغيبوبة الخشوع، ليبقى الإنسان بعيدا عن حركة الحياة عندما يقف بين يدي الله، بل هو تعبير عن الخط الإسلامي العملي في علاقة العبد بربه، حيث يلتقي الجانب الروحي بالحياة في أوسع مجالاتها وأرحب آفاقها، ليتصور معها حياته التي تضج فيها الحركة. فنجد في الصلاة التصور الإسلامي لله تعالى في صفاته المتصلة بحركة الحياة في مخلوقاته من التربية والرعاية والرحمة، وبطبيعة العلاقة التي تشد الإنسان إلى الله وبالتوجه إليه في مجال الصراع الذي تزدحم فيه التيارات الضالة والجاحدة في مقابل الخط المستقيم. فإذا التقينا بالحج فإننا نلتقي بالعبادة الزاخرة بأكثر من معنى، فهي تلتقي بالصلاة في أجواء الطواف والسعي والوقوف بعرفات والمزدلفة والمبيت بمنى، حيث يعيش الإنسان أعمق حالات التأمل وأصفى مشاعره وأرفع درجاته. أما الإحرام فإنه يمثل الالتقاء بالصوم، حيث يفرض على الإنسان الالتزام الطوعي الاختياري بكثير من الأشياء التي تتصل بشهواته وعاداته وأخلاقه، فتمثل مرحلة تدريبية صعبة يتعلم فيها الصبر والخشونة واحترام مشاعر الآخرين واحترام كل شيء محترم حوله حتى الحيوان والنبات، إلى جانب دقة الملاحظة عندما يراقب كل حركة من حركاته حتى سقوط الشعر وحل البدن والنظر في المرآة. أما رمي الجمار فإنه يمثل الرمز العملي للصراع مع الشيطان فيما تمثله الجمرات من رمز.
نعم، أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل وكذلك للاستماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم مباشرة على الهواء، أرقام الهواتف وهي 2201-3762، أما الرقم الثاني وهو 2201-3768، الرقم الأخير 2201-3848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران 00982. أما رقم الواتساب للتواصل وإرسال الرسائل المكتوبة أو المسجلة، وإذا وجد لديكم اقتراح لعالم المرأة أو سؤال، رقم الواتساب 00983 88 78 4050. نعم مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا الغاليات، لقد ارتأينا اختيار هذا الموضوع بالنسبة الحج برؤية نسائية، باعتبار أننا نعيش موسم الحج الآن. وبالنسبة للحج بصورة عامة، يمكن أن يساهم الحج في إيحاءاته وكذلك رموزه وأجوائه الروحية في تنمية الشخصية الإنسانية، طبعا من الجانب التأملي والعملي وكذلك الجانب الروحي، طبعا خاصة إذا عاش الإنسان هذا هذه الفريضة وهي في موقعه طبعا، وكذلك في حالة الوعي المسؤول. وبذلك لا يبقى الحج مجرد عبادة يهرب فيها الإنسان من الواقع ليغيب في مشاعره الذاتية، طبعا لكنه الحج تعتبر كأي عبادة من العبادات، ليست مجرد هي كلمات أو وقفات أو حركات، لكن العبادة عبادة الحج كالصلاة أو الصوم تستهدف بناء الإنسانية للإنسان وكذلك للارتفاع بعناصر إنسانيته في انفتاحه على ربه. فالمطلوب أيضا من الإنسان سواء ذكرا أو أنثى في هذه الحياة في كل الرسالات أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعيش معه ويفكر فيه أيضا، وأن يذكره وأن يتعبد له، وفي نفس الوقت أن يطيعه، وأن يجعل دنياه في كل معانيها تجربة لما يحييه في الآخرة، وذلك بأن تكون دنياه لله لتكون الآخرة في جوار الله سبحانه وتعالى. لأن طبعا الحج في نفس الوقت هو الارتفاع في إنسانية الإنسان، تقوية عناصر شخصيته وربطها بأصالة هويتها وقيمتها في انفتاحها على ربها ومواقع مرضاته سبحانه وتعالى. والآن ينضم إلينا مباشرة السيد باقر الحيدري، مفيدنا من مكة المكرمة. سلام عليكم سيد باقر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم طبعا تقبل منا ومن جميع حجاج بيتك، ولا تخيب رجاءنا واستجب دعائنا يا الله، وتقبل أعمالكم أيضا سيد باقر.
إن شاء الله.
نعم.
من قرب البيت الذي جعله الله البيت الحرام قياماً لنا، حقيقةً هنا مزيج من الأجواء الإيمانية، وجوه النور، عندما تدخلين المسجد الحرام تجدين الجماهير من كل لون ومن كل عرق ومن كل طائفة ومن كل بس، بين طائف حول البيت ومخل خلف المقام والثاني القرآن مبتهل بالدعاء. أجل يتواضع ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة استعدادا لموسم الحج المقبل بعد توقف حقيقة تام لعامين بسبب جائحة كورونا. وعندما يدها رفض انبلاغ في الخمسة لتوقف بعد عقد الإحرام في يعني بعد النزول إلى المواقيت وعقد الإحرام في المواقيت الخاصة والدخول إلى مكة المكرمة لأداء عمرة التمتع تجربة المعرفية والرياء والنساء.
نعم.
يعني بعد أن يتنفقوا بحرم الله تعالى ويحرموا على أن تتج ما تبقى من حياتهم كل الحرم من حرمه عز وجل.
نعم يبدو أنه الصوت غير واضح. الصوت غير واضح. عذرا للسيد باقر الحيدري من مكة المكرمة. عذرا طبعا نقطع الاتصال بسبب أنه الصوت غير واضح من الماستر.
مستمعينا الأفاضل السلام عليكم وطاب مسائكم بكل خير. اسمح لي ورحب بضيفتي الكريمة الدكتورة سندس الأسعد الباحثة الإسلامية والتربوية من لبنان. دكتورة سؤالي لحضرتك هو ما هي أهم الآثار التربوية والروحية التي تتركها فريضة الحج على النساء؟
للمرأة الدور المحوري في صلاح المجتمع، لذا لابد أن يكون أن تتحلى المرأة بحالة روحانية وتربوية عالية جدا. ومن هنا فالحج هذه الفريضة التي تدرب المرأة تدربها على أن تكون في حالة من النقاء وفي حالة من الأخلاق العالية، أن تكون من الصالحين المحسنين العاملين لله. نبدأ من النية، فهذه النية حينما تنعقد لله ستكون ستدرب المرأة بأن يكون كل عملها خالصا لله سبحانه وتعالى، أن تبدأ حياة جديدة تكون نقية وخالية من الذنوب. الحج هو رحلة ربانية لهذه المرأة، رحلة العودة إلى الحياة السعيدة، الحياة التي تقودها إلى تحقيق الكمال، الحياة الطيبة كما وصفت في الأحاديث وفي القرآن الكريم، هي حياة التحرر من قول الزور ومن مظاهر الفساد والمحرمات والخبائث والتحلل والانحطاط. فهي رحلة ربانية، رحلة لتحقيق حالة عالية من العبودية. ومن كالسيدة فاطمة الزهراء، من أفضل منها هذه هذا النموذج الإسلامي الراقي. فالحج هي فرصة لتكون لتصل المرأة إلى هذه الدرجة العالية، الدرجة الجهادية العالية، لأن تكون حياتها مرتبطة بالله وحياتها مكرسة لله، بأن تتحلى ببكارب الأخلاق وبأن تكون كل حياتها خالصة فيها تحرر من الماديات وتحرر من كل المتعلقات التي تسبب تعاسة الإنسان، تسبب له الشقاء. هي فرصة للتدريب على صيانة اللسان والأخذ بالسلوك السوي. يتعود المؤمن بأن تكون حياته فعلا نموذجا للإنسانية الراقية وللأخلاق الطيبة والصراط المستقيم، كما تقول الآية: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فإذا هذه الفرصة هي فرصة للسمو والرقي وتطهير القلب من شواغل الذنوب والماديات.
نعم، كانت معنا دكتورة سندس الأسعد الباحثة الإسلامية والتربوية من لبنان، وشكرا جزيلا لكم دكتورة على حضوركم الطيب معنا.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة. Thank you.
شكرا جزيلا للدكتورة سندس الأسعد الباحثة الإسلامية من لبنان، استمعنا إلى الحوار الذي أجري معها. أما الآن ننتقل إلى آرائكم عبر الفيسبوك. طبعا أرسلت بعض المستمعات تجربتهم حول الحج وتأثير هذه الفريضة على سلوك هذه طبعا النساء. بالنسبة الحاجة ثريا عرفات، أستاذة الفقه وتعليم القرآن الكريم من جمهورية مصر العربية، تؤكد في كلامها أن رحلة الحج من أجمل الرحلات التي يقوم بها الإنسان، لأنها تحمل فرحتين، ومنها فرحة الثواب ليوم القيامة. وكذلك تستذكر الحاجة ثريا عرفات أول نظرة للكعبة وكيف انتابها شعور لا يوصف، ولما شاهدت الركن اليماني والحجر الأسود أدهشها المشهد المؤثر لجميع الحجاج وهم سواسية من فقراء وأغنياء في اللباس والدعاء والمناسك. وتقول في النهاية الحاجة ثريا: الحج فيه مشقة ممتعة، فرحلته ليست للترفيه بل لأداء مناسك وعبادات، وفيها معاناة وتقشف محبب للنفس والثواب على قدر المشقة. شكرا للأخت ثريا عرفات، أستاذة الفقه وتعليم القرآن الكريم من جمهورية مصر العربية. أما الأخت فردوس علي من العراق تقول في من خلال تجربتها: إنها كانت تجربة مثالية بكل المعايير، إنها رحلة مقدسة يهون في سبيلها كل شيء. وتقول فردوس: رحلة عمر سأكررها إن شاء الله في الأعوام المقبلة، وهي ليست رحلة روحية فقط بل ذات أبعاد مختلفة تنعكس على طباع الشخصية والسلوك ولها منافع عدة. مثلا تقول على سبيل المثال أن هذه التجربة قد جعلتني يعني أحسن من سلوكي إلى الأفضل. وكذلك تذكر من ضمن المواقف الإيمانية أن الحجاج وهم بالملايين على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولهجات بلدانهم يتحدون عند نداء التلبية ويتوحدون جميعا بصوت واحد، وتقول يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. وعندما يقرؤون القرآن الكريم تجمعهم اللغة العربية الفصحى. أما الأخت جمانة من لبنان تتذكر أيضا تجربتها وهي تجربة الحج، تقول: رغم الإمكانيات المتوفرة، يعني طبعا عندما كانت قبل الحج يعني لم تتوقع أنها ستفتقد فراشها الوثير والطعام المعتاد عليه لتعيش أياما في جو آخر غير الذي اعتادت عليه. صبرت وتحملت الجو الحار والزحام الشديد برضا لتكسب الأجر والثواب من عند الله. طبعا وأيضا تقول: ما يسليني أنني كنت وأخوات لي في الحملة نتعاون ونقوم ببعض الأعمال سويا ونصلي جماعة في جو إيماني رائع. نعم، كما تقول جمانة أيضا تصف مشاعرها: شعرت بأنني ولدت من جديد وأن ذنوبي غسلت جميعها، وشعرت بأنني بربوة في الجنة وأنتظر رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد طبعا مجيئها بعد أداء مناسك الحج، قررت جمانة إكمال دراستها في مجال الشريعة الإسلامية، وهي الآن مرتاحة جدا لما من الله عليها من هذه الهداية. وكذلك لبست النقاب، والآن أعيش سعادة نفسية عميقة وراحة تامة. طبعا شكرا للأخت جمانة من لبنان. والآن ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه تحيانا تتجدد لحضراتكم. الحج أعزائنا الأفاضل فريضة من الله سبحانه وتعالى يكمل بها المسلم فروعه الدينية يشتاق إليها الحجاج كل عام لأداء مناسكها والفوز بالرحمة والغفران، ويعود الحجاج من الحرمين الشريفين حاملين معهم أجمل المشاعر. سنقدم لحضراتكم في هذه الفقرة ذكريات الحاجة هند سلام من فلسطين والمواقف التي لا تنسى، وكيف تغيرت حياتها بعد أداء الفريضة. ترجع الحاجة هند سلام بذاكرتها للوراء لموسم الحج الأول لها، حيث عاشت لحظات ساحرة وفريدة لا تتكرر إلا في هذا المكان المقدس، وترى أن الحديث عن مكة المكرمة لا تكفيه كل الأحرف والسطور لرسم جماله، ولن تعكس سحرها الحقيقي وأهميتها الجليلة كونها مسقط رأس أشرف الخلق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولها مكانة خاصة في قلبها. تصف الحاجة هند سلام لحظة دخولها المسجد الحرام بأنها تجربة روحانية ساحرة، ففي المرة الأولى التي حجت فيها تملكتها الرهبة، حتى إذا ما رأت الكعبة أجهشت بالبكاء ودعت الله تعالى كثيرا واستغفرته طويلا. تقول: رؤية الكعبة للمرة الأولى عن قرب تمنح الإنسان شعورا لا يمكن وصفه، تمتزج فيه نبضات الفرح بعظمة المكان، وزيارة بيت الله الحرام تطفو دائما على ذاكرة حياتها، فترغب في زيارتها مرارا وتكرارا، وتقول: الحمد لله زرتها للمرة الثانية، وأستعد حاليا لرحلة الحج للمرة الثالثة. تقول أيضا: الحج غير الكثير في حياتها ونفسيتها، صارت أكثر هدوءا وإيمانا وراحة، ونسيت كل أحزانها وهمومها، وأفضل ما يعود به الحاج هو حالة الصفاء النفسي والتوازن المزاجي التي تسيطر عليه خلال رحلته إلى الحج، فالإنسان يتخلص من كل همومه حتى ولو كان التخلص مؤقتا كما تقول الحاجة هند سلام. شكرا لكم أحبتنا الكرام، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من حجاج بيته في هذا العام وفي كل عام إن شاء الله.
نعم، أمين يا رب العالمين. إن شاء الله، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. الآن ننتقل إلى مشاركاتكم، طبعا إلى مشاركة الأخت عذراء الموسوي من العراق عبر الواتساب، لنستمع ماذا قالت.
هذا البرنامج عالم المرأة، ولمقدمته المتميزة أختنا شيماء كما نشكركم على هكذا مواضيع شيقة بخصوص المحور. أقول طبعا أن فريضة الحج هي من الركن الخامس من أركان الإسلام، وربطها الله سبحانه وتعالى بمن هو قادر ويستطيع من المسلمين بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فحتما الحج هو يعتبر تربية وتوبة للإنسان، وخاصة للمرأة. فأنا أعتقد بل أؤكد أن الحج بالنسبة للمرأة يعني أنها رجعت إلى ربها وتابت والتزمت بالحجاب. هذا طبعا لأن الحج إذا استطاعت المرأة أن تذهب له حتما طبعا سيكون خير وبداية صفحة جديدة مع البارئ عز وجل، لأنها بذلك ستدرك أهمية اللطف الإلهي الذي يلطف بالإنسان لجعله الحج غفرانا للذنوب وعودة ميمونة للبارئ عز وجل، ومسيرة نحو صلاح النفس الإنسانية وتطهيرها من الذنوب. طبعا لذلك يعتبر الحج له أهمية كبرى، لأن المرأة هي تعتبر مربية الأجيال. فالحج بالنسبة للمرأة هو يوضح لها كل أوامر الإسلام وما يريده منها. فنحن النساء حينما طبعا تتاح لنا فريضة الحج فهي حتما فرصة جميلة. مع تحياتي لكم عذراء الموسوي من العراق.
نعم، نعم، شكرا جزيلا للأخت عذراء الموسوي من العراق. نعتذر. الآن نستمع إلى مشاركة الأخت زينب حسن.
تحياتي وسلامي لأسرة برنامج عالم المرأة. كما أريد أن أدلي برأيي حول الموضوع وأقول واقعا أن للحج آثار مباركة ومثمرة على شخصية المرأة، باعتبار الحج هو التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فحتما الحج بالنسبة للمرأة هو يجعلها تؤمن بكل تفاصيل الحجاب الكامل والأفة والابتعاد عن المعاصي، ذلك لأن الحج هو بحد ذاته مدرسة إيمانية وجامعة تربوية تعدي البشرية نحو أمام الله سبحانه. فطبعا إذا استطاعت المرأة الذهاب للحج بالتأكيد سوف تتغير حياتها نحو الأفضل، لأنها بذلك أدركت العظمة الحقيقية لله وأدركت أن الحياة يجب أن تسير لكل خير لنيل مرضات الله. وشكرا. زينب حسن من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخت زينب حسن وكذلك عذراء الموسوي من العراق. نعم، تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا الغاليات. طبعا بالنسبة لفريضة الحج، طبعا كل حركة من حركات الحج طبعا لها مدلول ولها فائدة على الفرد. بالنسبة مثلا الإحرام، طبعا قد شرع الإحرام الله سبحانه وتعالى في كل التزاماته وتروكه، طبعا ليحقق للإنسان أهداف الصوم، ولكن في أسلوب متحرك متنوع، طبعا لا يخاطف في الإنسان جوع الجسد وظمأه، ولكنه يخاطف فيه جوانب أخرى تهذب فيه نزعة القوة، طبعا فتوحي إليه الانضباط والتوازن، وتهذب فيه أيضا نزعة الترف، وتقود إلى نزعة يعني ترك الخشونة وكذلك الكبرياء. أما طبعا أما الحركة الأخرى أو المنسك الآخر وهو الطواف، طبعا شرع الله سبحانه وتعالى الطواف حول البيت وجعله صلاة طبعا ليعيش معه الإنسان آفاق الصلاة وروحيتها، ذلك البيت الذي أراده الله رمزا للوحدة بين الناس في معناه الروحي المتصل بالله سبحانه وتعالى، لا في مدلوله المادي المتمثل بالحجارة فقط، وإنما للإيحاء بأن الحياة لابد من أن تتحول إلى طواف حول إرادة الله فيما يتمثل في بيته من مشاعر الطهارة والنقاء والخير وكذلك البركة والرحمة والمحبة. مثلا هناك منسك آخر وهي الوقوف بالمشاعر، طبعا الوقفات التي أرادها الله سبحانه وتعالى في عرفات والمشعر ومنى، فهي وقفات تأمل، كذلك حساب تدبر انطلاق ليستعيد فيها الإنسان مبادئه التي قد تضيع في غمرات الصراع التي يخوضها في سبيل لقمة العيش أو في سبيل تحقيق رغباته ومطامعه المشروعة وغير المشروعة. طبعا فإن الإنسان طبعا هو بالنسبة لموضوعنا يعني لعالم المرأة، بالنسبة للمرأة طبعا قد تفقد الكثير من قيمها تحت النوازع الذاتية والتحديات المضادة التي تخلق لها ردود فعل متوترة، فعندما تؤدي طبعا وعندما تقف في مشعر تشعر بشعور تأمل وأيضا تدبر ومراجعة النفس. أيضا منسك آخر وهي الأضحية، طبعا جعل الله سبحانه وتعالى الأضحية رمزا حيا للتضحية والعطاء، خاصة فيما يرمز إليه من تاريخ النبي إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عندما أسلما لله الأمر، وكذلك انتصرا على نوازع الأبوة في عاطفتها تجاه البنوة، وعلى حب الذات في إحساس الإنسان بحياته، وانتهى الأمر في النهاية إلى أن فداه الله بذبح عظيم، كما جعل الأضحية رمزاً أيضا للتضحية فيما يريد أن يثيره في حياة الإنسان في كل زمان من السير على هدى هذه الروح. بالنهاية أيضا الرجم، وهو الرجم رجم الشيطان، وكان رجم الشيطان إيحاء بما يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يعيش في حياته كهم يومي يواجه فيه خطوات الشيطان في فكره وكذلك عاطفته وقوله وفعله وانتماءاته. طبعا وربما كان في هذا يعني أنه تكرار رجم الشيطان إشارة إلى أن قضية محاربة الإنسان للشيطان ليست قضية حالة واحدة يعيشها الإنسان ويتركها، بل هي قضية متجددة في كل يوم. أما الآن ننتقل إلى فقرة إشارة خضراء لنستمع ماذا تحمل هذه الإشارة.
إشارة خضراء. بسم الله الرحمن الرحيم، حيا الله مستمعينا الأفاضل من جديد. سنقدم لكم في هذه الفقرة بعض فوائد الحج العظيمة، وسنخصصها عند فوائد الحج النفسية. إن رحلة الحج على ما فيها من مشقة وتعب وصعوبات تعتبر حلم كل مؤمن لما يجده من الراحة النفسية الكبيرة بعد الحج، ويعود سر هذه الراحة النفسية إلى العديد من العوامل، ومن أبرزها الحج طاقة روحية. عندما يؤدي الحاج هذه الفريضة فإنه يقوم بعملية تفريغ للشحنات السلبية وإعادة شحن بالشحنات الإيجابية، ما يمد النفس بطاقة روحية عظيمة تزيل عنه مشاكل الحياة وهمومها، وتغمره بشعور عظيم من الأمن والطمأنينة والسعادة. العلاج بالتأمل. من المعروف أن الوقوف في عرفات للتأمل والدعاء ومراجعة النفس من أهم أركان الحج، بينما يعتبر العلاج بالتأمل أحد أهم أنواع العلاج النفسي، ويعتبره العلماء استراتيجية رائعة لتنظيم عمل الجسم والقضاء على مختلف الاضطرابات النفسية والعصبية. الحج يقوي الإرادة. إن رحلة الحج تربي في المسلم فضيلة الصبر، فضلا عن ضبط نفسه وسلوكياته وصرفه عن الانفعالات المرفوضة. وباختصار هو جهاد للنفس يجتهد فيها الإنسان لكي يهذب نفسه ويقوي إرادته.
نعم، نحييكم من جديد. الآن تنضم إلينا مباشرة الأستاذة أم علي صفائي، الباحثة التربوية والإسلامية من طهران. سلام عليكم أستاذة.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، حياكم الله.
أهلا وسهلا بك. بداية طبعا بالنسبة للحج برؤية نسائية، كيف تنظرين إلى فريضة الحج وأهم آثارها التربوية والاجتماعية على شريحة النساء بالذات؟
طبعا هذه المناسك اللي سبحانه وتعالى أوجبها على جميع المسلمين من استطاع إليه سبيلا.
نعم.
كل واحد اللي يذهب من منظاره هو الخاص، يعني واحد من يذهب انه يريد يؤدي فريضة ويخلص حتى ليكون في عاتقه.
نعم.
واحد من يريد يذهب يقول لا، انا اريد اروح ارى رب البيت، مو انا رايح ارى البيت نفسه، وإنما يريد يلاقي الله، يريد يصل إلى الله. هذا هنا أمر روحي، يعني هذا هنا شو راح يصير قد أمر انعكاس روحي وحالة نفسية تأكد عليه اللي يبدل كل حياته بالتي هي أحسن وأفضل. بالنسبة للنساء طبعا هنا تقدر المرأة عندما تذهب إلى الحاج ومن ترجع. طبعا إذا واحد الإنسان يروح نفس اللي هو راح ذهب إلى الحج ورجع هذا ما استفاد شيء. لازم يكون أكو التغيير، وهذا التغيير يعكس على روحيته ويعكس على أعماله وعلى نفسه، ولازم أن يحافظ عليها، مو إنه في فترة وينساها وتروح، لا لازم يحافظ عليها. والنساء يعني نقول إحنا في الشكل أكثر، لأنه المرأة إذا عدت نفسها وتربي نفسها راح تربي جيلا كاملا، أول أولادها، وبعدين بعد ذلك تعكس أعمالها وأفعالها على المرأة.
نعم، إذن كيف تستطيع المرأة وبالنسبة للأم الاستفادة من هذه التجربة العظيمة ونقلها إلى الأسرة والاستمرار عليها مدى الحياة؟
بالعمل.
نعم.
الإنسان يعني من هو أنا مو اليوم مثال نقرأ قرآن، يعني هو شنو الفائدة من القراءة إنه فقط لقلقة وأتحدى يعني أذهب بسرعة. المهم حتى لو آية أتدبر بها وأعمل بها، هو هذا نقول إحنا الأساس. فأنا إذا استفاديت من الحج هنا راح أربي نفسي وأهذبها، وراح يكون العمل العامل الأصلي اللي راح يعكس على أولادي. يعني من أربي نفسي وأعمل أولادي ما يحتاج بعد أن أقول لهم أفعلوا هذا وعملوا هذا وكذا، بعملهم راح يأخذون نتيجة طيبة ويتعلمون مني، وهذا مدى الحياة. طبعا هاي ممكن الإنسان لأن ما دام في هذه الدنيا هو انغرارات الدنيا موجودة، لكن دائما لازم يحاسب نفسه، يراقبها الشيطان لا يغر، فلذلك راح يحافظ عليها بمحاسبة النفس ويعكسها بنفس الوقت على بناته وأولاده والمجتمع بعد ذلك.
نعم. طيب لماذا نسمع دائما أن أداء فريضة الحج في أيام الشباب أفضل بكثير من أدائها في العمر المتقدم؟ يعني ما هي الثمار التي تبقى أكثر لشريحة الشباب؟
طبعا الشباب حقيقة هو الثمرة أكثر يحصلون عليها. لماذا؟ لأن الرجل أو امرأة كبيرة كبار من يرحون هم تعبانين، هم يريدون واحد يساعدهم، ما يعني يأدون المناسك، بس هي ذيك الروحية اللي عندهم مجرد يريدون يأدون مناسك يعني تطلع من عاتقهم. لكن الشاب إن أنا راح يتعلم أمور، يكتسب تجارب يأثر على روحيته، وحتى كل الأمور الدين القرآن التوبة كلها في وقت الشباب هي أفضل، حتى يربي نفسه، وهو من يربي نفسه من يكبر يصير عنده عائلة كبيرة وكذا، هو مربي نفسه وراح يربي عائلته بنفس الوقت. يعني آثاره كلش كبيرة وعميقة نقول إحنا، وآثارها نقول إحنا على النفس أكثر من الكبار. الكبار مجرد يأدون فريضة وخلص، لأن هو تعبان حاله، يعني بعد يفكر أمر روحي بعد أصلا ما يجي على باله. ليش؟ لماذا؟ لأن هو تعبان يريد، حتى يمكن البعض يطول نيابة حتى يخلصون من هذه الفريضة. ولكن الشباب بأمور الدين حتى بالعمل اليومي حتى بكل شيء اللي بحياة الشباب أفضل، هم يحصل على ثمرة وهم يحصل على تجارب ويربي نفسه يعني أفضل مما أنه يكبر.
وبالنسبة للشباب أيضا المغريات أكثر تأثيرها على الشباب، صحيح؟
نعم، مغريات أكثر، لكن هو الإنسان إذا أساسه قوي ويربي نفسه راح بالعكس راح هاي تترسخ عنده، يعني راح يصير ملكة عنده. مثلا الإيمان الروحانية اللي بالحج حصل عليها، يعني بعد وين ما يروح هو أساسه قوي وثابت، إيمانه صاحب مبدأ صاحب عقيدة أفكار حلوة، يعني فرق كبير من الكبار للسن.
نعم. طيب أستاذة أم علي، هناك سؤال من قبل إحدى المستمعات الأخت أم محمد من العراق، تقول سؤال من حضرتك أنه أحاول دائما أن أذكر التجارب الطيبة التي حصلت عليها في أيام الحج ورحلتي للديار المقدسة لأولادي، لكنهم لا يدركونها بشكل جيد، كيف يمكنني نقل التجربة التي حصلت عليها بشكل ملموس إليهم؟
يعني أول شيء ذكرنا إحنا أول العمل، ثانيا إذا يعني يستطيعون أن يوجوهم بالأقل عمره حد يعني العمر المفرد. يعني كثير مع عوائل تسافر بس ما تفكر تودي أولاد للعمره، ولكن بالعكس توديهم حتى الأولاد تنفتح عينهم على بيت الله الحرام، على هذه الروحانية، على هذه المقدسات، فيصير عندهم فد نقول احنا فد امور داخلية روحانية تأثر عليهم، يعني بحيث شوي يصبرون عندهم هذا الشيء، يعني مسبقا شايفين بيت الله الحرام لامسين على كلامكم لامسين الروحية. فأهم شيء إذا عندهم ومتمكنين يعني يودوهم سفرة ولو يكون عمره، وإذا لا بعد بعملهم يراويهم الصور، يراويهم أفلام، يراويهم كتاب القصص اللي مو قصص يعني كتاب مال الحاجة كل الحاجة ينطوف الكتاب الصور، ومثلا جبل عرفات كذا تاريخه، مثلا جبل أحد كذا يراويهم
يعني شرح مبسط يكون
شرح مبسط أو هو من ياخذ فيلم، كل احنا من نروح للحج ناخذ أفلام ناخذ صور كذا، هم أيضا من نخلي لهم ويان نشرح لهم، راح تصير عندهم في معلومات ولو أولية لهذه الروحانية والقدسية الإلهية.
نعم. طيب ما هو دور المؤسسات الدينية والتربوية لخلق الأجواء المناسبة والمعرفة الكاملة لأداء فريضة الحج والاستفادة أيضا المثلى من هذه الفريضة في الحياة؟
يعني أول شيء يشرحون كثير، يعني يعلمون الأولاد ولو أنه في موسم الحج، حتى لو بهذه الصفوف الصيفية أصلي يخلون صفوف للأولاد بالمدارس بالكذا، يشرحوا لهم هذا الشيء. ثانيا حقيقة لو يستطيعون، ولو هذا الشيء أنا أقوله يمكن ما يصير، يعني يرخصون أو إحنا نقول تعبيرنا يرخصون أو يقللون من هالأسعار حتى شنو يصير عندهم مجال يقدرون يروحون يودون أولادهم، ولو هذا الشيء يمكن شبه المستحيل لأن كل شيء بيومه وكل شيء بوقته، ولكن على الدورات المؤسسات اللي حتى تعلم الأولاد أيام الحاج تنشر هذه الأمور الثقافية للحاج، يعلمون الأولاد كذا، يعني أكثر من هذا هم ما يقدرون يسوون لأنه لازم هم يروحون ويشوفون، اللي ما يقدرون يروحون لازم بعد عن طريق الأفلام عن طريق الشرح المعلمين يؤدون هذه الفريضة.
نعم أحسنتم. شكرا جزيلا للأستاذة أم علي صفائي الباحثة التربوية والإسلامية من طهران على هذا الحضور في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة.
شكرا لكم وتحياتنا للجميع.
شكرا، في أمان الله وحفظه.
في أمان.
نعم، قبل الختام أقول أنه يساهم الحج في إيحاءاته ورموزه وأجوائه الروحية في تنمية الشخصية الإنسانية من الجانب التأملي والعملي والروحي بالنسبة للمرأة، وبذلك تدخل العبادة في عمق حركة الحياة ولا تبقى حالة طارئة طافية على السطح، وكذلك تساهم في بناء شخصية المرأة وكذلك تأثيرها على أساليبها التربوية العملية. لذلك نشجع جميع النساء بالذهاب لأداء هذه الفريضة، طبعا إذا سمحت لها الظروف. وفي النهاية نقول اللهم تقبل منا ومن جميع حجاج بيتك ولا تخيب رجاءنا واستجب دعاءنا، أمين يا رب العالمين. أما موضوع اللقاء المباشر لعالم المرأة في الأسبوع القادم وهي ابنتي ترفض التقيد بالحجاب فماذا أفعل، وحتى هذا اللقاء لكم مني أجمل التحايا وأندها، وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة. في أمان الله وحفظه.